اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نشرع بإذنه تعالى من هذا اليوم، يوم الأربعاء الذي اعتدنا أن نبدأ فيه كل سنة لإيماننا بأنه لا يبدأ بشيء في يوم أربعاء إلا وتم بإذنه تعالى، لذلك نبدأ من هذا اليوم لإكمال ما وقفنا عنده في درس الكفاية، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن لا يخيب أملنا ولا يقطع رجاءنا ويجعل سنتنا أفضل من كل السنوات التي قطعناها في طريق العلم، عنها كلها وزيادة، بحيث نرى آثارها ملموسة وواضحة وجلية، أننا فعلا استطعنا في هذه السنة نحصل ما حصلناه في 10 سنوات ماضية إن شاء الله تعالى. ونسأل منه سبحانه أن يشملنا بنظرة رحيمة كريمة من إمام زماننا ومن سيدتنا كريمة أهل البيت عليه السلام، وأن يدفع عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات هذا الوباء وهذا البلاء في القريب العاجل إن شاء الله تعالى، وأن تعود الحوزة العلمية في قوم، في النجف، في أي مكان كانت أفضل مما كانت عليه سابقا، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا، وسيكون الكلام في هذا المقصد السادس طويلا جدا، حيث بحث المصنف هذا المقصد في زهاء 90 صفحة، يعني نستغرق 3 أشهر أكثر أقل الله أعلم، لكن هذا المقصد من أهم المقاصد الأصولية، فيبحث فيه عن القطع أولا وعن الظن ثانيا، ثم عن بعض الأمارات كالإجماع المنقول وحجية الظهور وخبر الواحد، ثم عن الانسداد ودليل الانسداد بشكل مفصل وما يرتبط بذلك، هذا الذي سنشتغل عليه في هذه الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. والكلام فعلا الآن في عدة نقاط، النقطة الأولى هل مباحث القطع داخلة في علم الأصول أم لا؟ أفاد المصنف بأن مباحث القطع وأحكام القطع لا ربط لها بعلم الأصول،
وليست داخلة في مسائل علم الأصول، لأن المسائل الأصولية بحسب ما ذكرناه عند البحث في ضابطة المسألة الأصولية هي عبارة عما تقع كبرى في طريق الاستنباط، بحيث لو ضمت لها صغراها أدت إلى الوصول للحكم الشرعي، مثل مسألة حجية خبر الثقة وحجية الظهور والملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فهذه كلها من المسائل الأصولية. أما القطع فلا يقع في طريق الاستنباط، وإنما القطع هو العلم بالنتيجة، الناتجة من ضم الصغرى للكبرى. إذن لماذا نبحث عن القاط مع أنه ليس من المسائل الأصولية في صفحات عديدة؟ والجواب لوجود مناسبة شديدة بين القاط وعلم الأصول، وهذه المناسبة هي كما أشار سيدنا الخوئي في شرح لكلام المصنف في المحاضرات جزء 5 صاد 3، هي أن القطع بالنتيجة والحكم الشرعي أو الوظيفة العملية إنما يكون نتيجة للمسائل الأصولية، إذ لولا المسائل الأصولية كحجية خبر الثقة مثلا أو حجية الظهور مثلا لما وصلنا إلى القطع بالحكم الشرعي. وبالتالي فلا بد من البحث عن القاط وأحكامه لإثبات حجية تلك المسائل الأصولية التي يمكن من خلالها الوصول إلى القاط للحكم الشرعي. إذن فالبحث عن القاط بحث استطرادي، لأن القطع بكلا قسمه سواء كان قطعا طريقيا أم موضوعيا فلا يقع في طريق الاستنباط، حيث إن القطع الطريقي العلم بالنتيجة ليس إلا هذا لا يقع كبرى في قياس الاستنباط، والقطع الموضوعي هو بمثابة الموضوع للحكم الشرعي، كما لو قال المولى إذا قطعت بأن هذا ماء فيجب عليك الصدقة، فهل القاطع بأن هذا ماء يقع في طريق الاستنباط، إنما هو موضوع للحكم الشرعي. إذن فلا القطع الطريقي ولا القطع الموضوعي يقع في طريق الاستنباط، فالبحث عنه بحث استطرادي، لأنه لا بد أن نؤمن بحجية القطع لنفس المسائل الأصولية الكبرى التي تقع في طريق الاستنباط. تمام، هذا النقطة الأولى. أكو احتجاج، أكو اعتراض، أكو إشكال، أكو غموض، أكو إبهام، الحمد لله ماكو. النقطة الثانية، هل القطع من مسائل علم الكلام أم لا؟ أفاد المصنف أيضا بأن القطع ليس من مسائل علم الكلام، والسر في ذلك بينه تلميذه. من هو تلميذ صاحب الكفاية الذي شرح الكفاية شرحا مفصلا؟ كثيرون، لكن المقصود المحقق الأصفهاني، الأصفهاني، كما في الجزء الثالث من نهاية الدراية يا مولاي، من نهاية الدراية الصفحة كم لمن أراد أن يراجع وينظر؟ الجزء الثالث، نعم، في الصفحة 13، والسر في عدم كون القطع من المسائل الكلامية،
ليس من المسائل
الكلامية، ليس، والسر في عدم كون القطع من المسائل الكلامية، اللي كتب ليس خلاص يخلي على ليس، اللي ما كتب يكتب عدم، لا بأس، هو أن المسائل الكلامية عبارة عن المسائل العقلية المرتبطة بالدينيات، فكل مسألة عقلية مرتبطة بالجانب الديني العقدي تعتبر مسألة كلامية، كالتوحيد، كالنبوة، كالميعاد إلى آخر. وأما المسائل العقلية الرياضية الفيزيائية فهذه ليست كلامية. والقطع وإن كان من المسائل العقلية، حيث هناك مسائل ترتبط حيث هناك مسائل عقلية في القطع، كالمنجزية والمعذرية واستحقاق العقاب للمتجري إلى آخره، هذه مسائل عقلية، لكنها هذه المسائل العقلية المرتبطة بالقطع ليست مرتبطة بالجانب الديني والعقدي كي تكون من علم الكلام، هكذا كلام من صهاني، ولكنها شبيهة، فارق، شبيهة بمسائل علم الكلام كما عبر المصنف. و وذلك لأن من المسائل التي تبحث في بحث القاض مسألة حسن معاقبة الشارع الأقدس للمتجري أو من يخالف المقطوع به، وحسن إثابة الشارع الأقدس للمطيع للحكم المقطوع به. فلمسائل القاض نحو من الارتباط بمسائل علم الكلام الدينية العقلية، لأنها ترتبط بالشارع من جهة أنه يثيب يعاقب، واضح؟ لذلك فهي أشبه بمسائل الكلام منها بمسائل علم الأصول. واضح الآن؟ هذا يا مولاي نقطتان ذكرهما المصنف في سطرين ونصف، في سطرين ونصف. شوف كم خذنا وقت لبيان هاتين النقطتين. طبق الآن هذا المقدار ثم ننظر في الأمر، إنه ما رأيكم الشريف؟ أنتم توافقون المصنف؟ أنكم عندكم إشكال على المصنف؟ أو تقول المسألة فنية هذه ما لنا علاقة بها؟ المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا. الأمارات المعتبرة شرعا مثل ماذا؟ مثل البراءة الشرعية، عفوا، مثل حجية خبر الثقة، مثل حجية الظهور، مثل إجماع المنقول. المعتبرة عقلا، وأيضا يدخل في المعتبرة شرعا على رأي المصنف الاستصحاب، لأنه يرى أمارة كما سيأتيك إن شاء الله في بحث الاستصحاب. عقلا، أمارات معتبرة عقلا مثل ماذا؟ مثل أصالة التخير عند دوران الأمر بين المحذورين مثلا، أو أصالة الاحتياط، أو البراءة العقلية. خب، وقبل الخوض في ذلك، قبل ما ندخل في بحث الأمارات، بنستطرد يا مولاي في بحث طويل وهو القاض، ثم في الظن بعد ذلك ندخل في الأمارات. وقبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام. خب الآن، القطع من علم الأصول أم لا؟ هذه النقطة الأولى. القطع من علم الأصول أم لا؟ لاحظ، يقول وإن كان خارجا، يعني بحث القطع وأحكامه خارجا من مسائل الفن، يعني من مسائل علم الأصول، ما له ربط بعلم الأصول. إذن لماذا تبحثونه؟ قلنا، قال لشدة مناسبته مع المقام، بينا وجه المناسبة ونقلناها عن كلام سيدنا الخوي. خب الآن النقطة الثانية، وكان أشبه، يعني القاط مع أحكامه أشبه بمسائل الكلام، ما قال من علم الكلام، التفت، يعني كأنه يقول ترى خارج عن علم الكلام، وبينا كلام الأصفهاني وكيف شرح كلام المصنف، فيقول مو من علم الكلام ترى مسائل القاط، لكن أشبه بمسائل الكلام من حيث الثواب والعقاب الذي هو عقلي، وفي نفس الوقت يرجع إلى الشارع الأقدس. النقطة الثالثة، يا مولاي الجليل، النقطة الثالثة وهي تقسيم موضوعات الأبحاث التالية. تقسيم موضوعات الأبحاث التالية، فيتعرض المصنف الآن لتقسيم الأبحاث التي سنتعرض لها في هذا المقصد السادس. كيف نقسم؟ هذا هو، يعني الآن روسيا تشتغل في اكتشاف اللقاح، والولايات المتحدة تبحث عن اللقاح، وجامعة أكسفورد كذلك، وهلم جرى. الأخند يقول أنا لا شغل لي بذلك كله، هذا ما وصلوا إلي لا يهمني، أنا مشغول الآن بكيفية تقسيم الأبحاث التالية، كيف نقسمها، كيف نفهرسها، ما هو التقسيم الصحيح، ما هي الفهرسة الصحيحة لها. فكل أدلى بدلوه. المصنف ذكر تقسيمين وفهرستين، الشيخ الأعظم ذاكر تقسيم آخر، الأصفهاني عنده تقسيم رابع. إذن سنشير لأربعة تقسيمات لموضوعات الأبحاث التالية، فجهز نفسك ثم ننظر أي هذه التقسيمات هو الصحيح. المصنف أشار في كلام الثلاثة فقط، تقسيم الشيخ الأعظم، وذكر هو تقسيمين، وهناك تقسيم رابع من قبل من؟ المحقق الأصفهاني، قال لا الشيخ الأعظم صحيح ولا الآخن صحيح. وهناك من أنكر كل هذه التقسيمات الأربعة، قال كل هذه التقسيمات غير صحيحة وأنا ما عندي حل، خلاص وقف باب العلم، سد باب العلم والعلمي، كيف نقسم، كيف نفهرس فنيا، ما عندي كصاحب المنتقى. فالآن جهز نفسك لهذه التقسيمات الأربعة وما تختار منها، أي هذه التقسيمات هو الصحيح. التقسيم الأول، ما أشار له الشيخ الأعظم في الرسائل، لذلك قلت المصنف قاعد ينظر للشيخ الأعظم وسيناقشه. التقسيم الأول ما ذكره الشيخ الأعظم، حيث قسم المباحث الآتية بحسب حال المكلف، فقسم حال المكلف إلى ثلاثة، إلى ثلاثة أقسام. إما أن يكون المكلف قاطعا بالحكم الشرعي فيأخذ وظيفة القاطع بالحكم الشرعي، أو يكون المكلف ظانا بالحكم الشرعي فيأخذ حكم الظان، أو يكون المكلف شاكا في الحكم الشرعي فيأخذ حكم الشاك. فإن كانت هناك حالة سابقة للشك فالجاري هو الاستصحاب، وإن لم تكن هناك حالة سابقة وكان الشك في أصل التكليف فالجاري البراء، وإن كان الشك في المكلف به فالجاري الاشتغال، وإن كان المورد دائرا بين الوجوب والحر، والحرمة كوجوب الجمعة في زمان الغيبة أو حرمتها، فالجاري أصالة التخيير. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم، قال ينبغي أن نقسم الأبحاث الآتية كلها في هذا المقصد على هذا، أن المكلف إما يكون قاطع فيأخذ حكم القاطع ونجري أبحاث القاطع، أو ظان فيأخذ حكم الظان، وهنا تأتي مباحث حجية خبر الثقة والظهور والإجماع إلى آخر، أو يكون شاك وهنا تجري الأصول العملية الأربعة التي أشرنا إليها. ولذلك أنقل لك نص كلام الشيخ الأعظم في الرسائل، نص عبارته، حتى من تروح البيت مولاي وتفتح الكتاب لا تستوحش تقول أنا قاريها مر علي هسه وين ما وين، لكن مر علي. خب الشيخ الأعظم يقول المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن، ثلاث حالات. فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشك في مقام العمل، وتسمى بالأصول العملية، وهي منحصرة في أربعة إلى أن يقول. فإما أن يلاحظ في الشك الحالة السابقة أو لا، فالأول مجرى الاستصحاب إذا لاحظنا الحالة السابقة، والثاني إذا ما لاحظنا الحالة السابقة، إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، إذا شك في التكليف براءة، فالأول مجرى أصالة البراءة، والثاني إذا ما كان الشك في التكليف يعني في المكلف به، إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني إذا ما يمكن الاحتياط يعني الوجوبة حرمة قاعدة التخيير. فالكلام في مقاصد ثلاثة، هذا كله الشيخ الأعظم يقول، الأول في القطع، الثاني في الظن، الثالث في الشك. فرائد الأصول جيم واحد صاد 25، شوف، وأشكل على هذا التقسيم بعدة إشكالات ذكر المصنف ثلاثة منها. ولكن قبل أن نشير إلى الإشكالات أنبه كل شيء أن هذا التقسيم الذي ذهب له الشيخ الأعظم قبله المحقق النائيني في أجود التقريرات كما في الجزء الثالث صفحة 9، ولذلك قال: ومما ذكرناه ظهر أن جعل التقسيم ثلاثيا كما فعله العلامة الأنصاري إلى آخر كلام، وكذلك سيدنا الخوئي قبل بتقسيم الشيخ الأعظم حيث قال: الأنسب بمباحث الأصول ما صنعه الشيخ قدس سره، المحاضرات جيم 5 صاد 10. إذن النائيني مع الشيخ الأعظم، الخوئي المصباح، مصباح الأصول، احنا نسمي محاضرات جرينا على المحاضرات على الفهرسة، الجزء الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، لكن هذا المصباح الأصل، المصباح جزء 47 حسب الطبعة الموسوعة. على كل، جزاكم الله خير على التنبيه، لأن كاتب الأصول المصباح غير كاتب المحاضرات. التفت التفت يا شيخ علي عقيل. على كل حال، فإذا هذا التقسيم الأول قبل به المحقق النائيني وقبل به السيد الخوئي، وأشكل عليه بعدة إشكالات. الإشكال الأول، هذا من قبل الأخذ طبعا، أن هذا التقسيم مختص بالأحكام الواقعية ولا يشمل الأحكام الظاهرية. مع أن المناسب أن يقسم الشيخ الأعظم بلحاظ، أن يقسم المباحث بلحاظ الأحكام الواقعية والظاهرية وليس بخصوص الأحكام الواقعية، فإن جعل التقسيم بلحاظ خصوص الأحكام الواقعية غير فني مع وجود أحكام ظاهرية بكثرة كثيرة. أما عن الوجه في اختصاص هذا التقسيم بالأحكام الواقعية، هذا المهم، كيف فهم الشيخ الأعظم الآخذ من كلام الشيخ الأعظم أنه قاعد أصلا يقسم الأحكام الواقعية. أما عن الوجه في كون هذا التقسيم خاصا بالأحكام الواقعية، فهو لأن الأحكام الظاهرية لا يقع فيها ظن ولا شك أصلا، إنما يقع القطع ويقع الظن والشك في الأحكام الواقعية، حيث إن المكلف إذا التفت إلى الحكم الواقعي ك حكم صلاة الجمعة قد يكون قاطعا بالوجوب، وقد يكون ظانا بالوجوب الواقعي، وقد يكون شاكا فيه. أما بالنسبة للحكم الظاهر فلا يظن المكلف به ولا يشك فيه، بل دائما هو قاطع به، وإنما قد يشك أو يظن في الطريق لهذا الحكم الظاهر، يعني في خبر الثقة أنه حج أو لا، يعني في الظهور أنه حج أو لا. أما الحكم الظاهري بعد تمامية دليله يعني الأمارة فلا بد أن المكلف قاطع به، بعد ما دام الدليل دال وأنت ترى حجية الخبر وترى حجية الظهور، إذن لا بد أن تكون قاطعا بهذا الحكم الظاهري لأنك ظانا به أو شاكا فيه، إنما تظن أو تشك في الطريق أنه حجة معتبر أو غير معتبر ممكن، أما الحكم بما هو حكم ظاهري فلا تشك ولا تظن فيه، إنما تقطع به مباشرة بعد حجية طريقه. هذا الإشكال الأول. فيقطع به، يقطع به مدلولة، يقطع يقول أقطع أن بهذا الحكم الشرعي.
قد يظن في مدلول الأمارة،
قد يظن
في مدلول الأمارة، مدلول الأمارة اللي هو الحكم،
يعني في الظهور، يعني يظن بالظهور، يظن
بل قد يشك أصلا،
يشك ما صار حكم هذا إذا يشك،
مو الحكم الظاهر، مدلول الأمارة هو الحكم الظاهر، فذلك يكون عندي شك فيما هو مدلول الأمارة.
هذا الحكم الذي دل عليه خبر الثقة مثلا، زين أنت مسلم بحجية خبر الثقة فارض، مسلم بحجية الظهور فارض، تمام زين، إذا دلت الرواية قالت صلي الجمعة في زمان الغيبة، صح، فأنت الآن بعد تسليمك بحجية الخبر وبعد تسليمك بحجية الظهور ألا تقول أنا قاطع بهذا الحكم الظاهري؟ خلاص أقطع بحسب الموازين التي عندي، أنا قاطع بالحكم الظاهري، ما أنني ظان به، أقطع به، ظن به، ظن به لأجل ماذا؟ لأجل الطريق، إذا شككت في الطريق أظن، أما هذا الحكم لا، أنا أقطع أن هذا الحكم بعد حجية خبر الثقة وبعد حجية الظهور، أنا أقطع بأن الحكم وجوب الجمعة، ما أظن بعد بحسب هذا الدليل الذي عندي بحسب هالموازين التي بين يدي، أنا قاطع بالحكم، هسه الحكم صحيح، الحكم قد يكون خاطئ، لا أنا قد أكون في الواقع أقول لا لعل مشتبه هذا الحكم، لكن أنا بحسب الموازين التي عندي أقطع بهذا الحكم الظاهري، قد يكون الحكم الظاهري مصيبا للواقع وقد يكون مخطئا للواقع، إذن فإصابته للواقع أو عدم إصابته هذا الذي أنا ظان فيه، الإصابة للواقع وعدم الإصابة للواقع صحيح ممكن، أنا والله ما عندي، ما عندي جزم، ما أقطع بأنه مصيب ولا ما صار حكم ظاهري بعد، أما أصل الحكم الظاهر بعد التسليم بحجية الأمارة بعد التسليم بحجية الظهور وهالموازين هذه خلاص أقطع، ولذلك أفتيت ولا أظن، ولا لو أظن بعد ما بحجة هذا الظن، دير بالك دقق مولاي، طبعا بعدين بنشير أنه طبعا كل هالإشكالات اللي ذكرها الشيخ الآخوند على الشيخ الأعظم دفعها سيدنا الخوي كلها، قال كلها ما ترد، لا واحد يرد، لا اثنين يرد، لا ثلاثة يرد، وكذلك ردها المحقق الأصفهاني، جميعهم ردها الأصفهاني، بس احنا بعد ما يصير الآن نبين إشكال ونجاوب ونبين إشكال ونرده، لا حتى تتسلسل المطالب نبين إشكالات الآخوند نبين كلامه ثم بعد ذلك نرى حتى تستوعبون المطالب، واضح؟ فتبصر يا مولاي الجليل جزاك الله خيرا كثيرا. الإشكال الثاني ما أشار له الآخند أيضا، وهو أن هذا التقسيم ليس ناظرا للأحكام الفعلية، بل هو ناظر للأحكام الإنشائية، يعني للأحكام الواقعية الإنشائية وليست الأحكام الفعلية، مع أن المناسب هو أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأحكام الفعلية لا الإنشائية، لأن التنجيز والتعذير والثواب والعقاب مرتبط بالأحكام الفعلية لا الإنشائية. وأما عن الوجه في كون هذا التقسيم ناظرا للأحكام الإنشائية لا الفعلية، هو أنه لو كان هذا التقسيم ناظرا للأحكام الفعلية للزم من ذلك الظن باجتماع الضدين، يعني الحكمين المتضادين، أو الشك في اجتماع الحكمين المتضادين. ومن المعلوم أن الظن أو الشك في اجتماع الضدين محال كالقاطع باجتماع الضدين، والسر في لزوم الظن باجتماع الضدين أو الشك في ذلك هو أنه بناء على تقسيم الشيخ الأعظم المكلف إلى القاطع أو الظان أو الشاك في الحكم، نقول إذا كان المكلف ظانا بالحكم الشرعي عند قيام الأمارة أو قيام الاستصحاب، فحينئذ دقق يظن بالحكم الواقعي، من جهة، ويظن أيضا بمؤدى الأمارة أو مؤدى الاستصحاب، لأن ما تقوم عليه الأمارة أو ما يقوم عليه الاستصحاب يثبت كحكم شرعي ظاهر كحكم شرعي آخر. فبالتالي دقق إذا كان المكلف ظانا بالحكم وليس قاطعا سيصبح ظانا بحكمين فعليين متضادين. الظن بالحكم الواقعي الذي لا يعلم أن الأمارة أصابت أو لم تصبه، الذي في لوح الواقع حيث يظن أن هناك حكم واقعي غير ما أدت إليه الأمارة، والحكم الثاني هو الذي قامت عليه الأمارة وهو وجوب الجمعة، مع أنه قد يكون في الواقع الجمعة حراما فصار عند المكلف الظان ظن بحكمين فعليين متضادين، حيث يظن أن الحكم، لأنه ما عنده قاطع الكلام الظان والشاك، أن الحكم في الواقع هو حرمة الجمعة، لكن ما قامت عليه الأمارة هو الوجوب، ومؤدى الأمارة يثبت كحكم شرعي في حقه، فيصير المكلف الآن من جهة ظان بأن الحكم الواقعي الفعلي هو حرمة الجمعة خلاف ما أدت إليه الأمارة، ومن ناحية أخرى ظان بسبب قيام الأمارة على الوجوب بأن الحكم الواقعي الفعلي في حقه وجوب الجمعة، فاجتمع حكمان متضادان فعليان في ظن المكلف وهو محال، وبالتالي فلا بد أن يكون نظر الشيخ الأعظم إلى الحكم الإن إلى الأحكام الإن شائية لا الفعلية، ولا تنافي في اجتماع حكمين إنشائيين متضاد كما ذكرنا ذلك في بحث ماذا؟ في أي بحث؟ في أي مبحث؟ في أي مبحث؟ اجتماع الأمر والنهي، ذكرنا مقدمات أربع بأنه التضاد إنما يكون بين الأحكام الفعلية لا الإنشائية التي هي مجرد قانون، إذ لا تنافي في أصل الإنشاء أن يقول الشارع تجب الجمعة من دون محركية ومن دون باعثية، ويقول تحرم الجمعة إنشاء قانون فقط من دون بعث ولا تحريك، إنما التضاد إذا كان هناك محركية فالوجوب يحرك والحرمة يزجر ويمنع. إذن فما ذكرناه شاهد على أن منظور الشيخ الأعظم في تقسيمه إلى الأحكام الإنشاء لا الأحكام الفعلية، وإلا لو كان نظره للأحكام الفعلية للزم الظن بحكمين فعليين متضادين، أو الشك في حكمين فعليين متضاد داي وهو محال كاستحالة القاطع بوجود المتضاد،
داي حتى وإن كان واحد من سلك الأحكام الواقعية والآخر من سلك الأحكام الظاهرية تجي نظرة.
مولاي مولاي شيخ عاشور بلغك الله عاشور القادم، قلنا إنه هذا بعد التسليم من نظر الشيخ الأعظم للأحكام الواقعية، أما إذا هذا واقعي وهذا ظاهري ما في تنافي، ونحن فرغنا في الإشكال الأول أن تقسيم الشيخ كل أصلاً ناظر للأحكام الواقعية، واضح واضح المقصد، ذكرنا إحنا في الإشكال الأول أن أصلاً تقسيم الشيخ قائم على أن المنظور إليه الأحكام الواقعية. فالإشكال الثاني يقول سيكون هناك حكمان واقعيان فعليان متضاد دان. الحكم الواقعي الأول هو ذاك الذي ما يعلم أصابته الأمارة أم لا قبل قيام الأمارة، الثاني الذي أدت إليه الأمارة، واضح؟ طبعاً الآن احنا نذكر الإشكالات تام غير تام، هذا بيجيك إن شاء الله يوم السبت القادم تنجلي الأمور تتضح لك الرؤية كاملة، لكن الآن احنا فقط نوضح لك الإشكال، خلي الإشكال ينطبخ قبل، إذا انطبخ الإشكال عندك بعدين خذ الجواب، أما الإشكال ما اتضح وتجي الجواب تطلع ما قبضت شيء. لا بد أولا نحن نبين الإشكال ويتضح عندك تماما ثم الجواب. الآن الإشكال الثاني اتضح؟ نعم لعله زين، لا بأس، أكيد أنه بعد يحتاج مراجعة كذا، لكن الآن أكيدا حينما تقرأ الشروح حينما تقرأ وتراجع ستبقى عندك هذه الصورة، أخذتها 100%، أخذتها 80%، أخذتها 50%، أخذتها 40%، أخذتها 20%، هذا الكلام الذي سمعته الآن سيؤثر عليك أثناء المراجعة. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث والأخير الذي ذكره الآخند على كلام الشيخ الأعظم هو أنه يلزم من تقسيم الشيخ الأعظم التداخل بين الأقسام، ومن شروط القسمة الصحيحة عدم التداخل، وإلا فلو حصل تداخل كشف هذا التداخل عن بطلان التقسيم من أصله. والوجه في حصول التداخل في تقسيم الشيخ هو أن الظن غير المعتبر، الظن غير المعتبر كالقياس مثلا، الظن الحاصل من القياس، هذا يندرج المفروض في أي قسم من الأقسام الثلاثة، في القطع أو الظن أو الشك؟ المفروض أنه يندرج ضمن الشك، مع أنه بحسب تقسيم الشيخ يكون في الظن. إذن فالظن غير المعتبر كالظن بالقياس يدخل تارة في قسم الظن ويدخل تارة في قسم الشك. أما أنه يدخل في قسم الظن لأجل أن الشيخ الأعظم قال المكلف إما قاطع أو ظان أو شاك، ولم يحصر الظن بالظن المعتبر، بل قال الظن ما حدد بالمعتبر، فالظن الحاصل من القياس بناء على ذلك سيدخل في الظن، مع أنه بلا كلام عندهم داخل في قسم الشك. هذا من التداخل. واضح؟ هذا الإشكال الثالث يا مولاي الجليل. وكذلك الأمارة المعتبرة مثلا كخبر الثقة، إذا لم يحصل من خلاله الظن بل مجرد الشك، فبناء على تقسيم الشيخ خبر الثقة الذي لم يوجب حصول الظن يندرج في الشك، مع أنه في الواقع داخل في قسم الظن. لزم التداخل. إذن هذا هو تقسيم الشيخ الأعظم وإشكالات المصنف على هذا التقسيم، فهي إشكالات ثلاثة أبينها مرة أخرى لك بشكل إجمالي. الإشكال الأول كان صلبه ولبه هو ماذا؟ أن هذا التقسيم ناظر فقط لخصوص الأحكام الواقعية ولا يشمل الأحكام الظاهرية، مع أن الأحكام الظاهرية كثيرة جدا بل أكثر من الواقعية التي وصلت إلينا، بل أغلب ما عندنا ظاهري وليس واقعي. أما أنه لماذا هذا التقسيم خاص بالواقعي ولا يشمل الظاهري؟ لأن الشيخ الأعظم قسم المكلف إلى قاطع وظان وشاك، وما يمكن بحسب كلام الأخند أن يكون المكلف ظانا أو شاكا في الحكم الظاهري، بل يظن أو يشك في الحكم الواقعي فقط. أما الحكم الظاهري لابد يقطع به أصلا ما دامت الأمارة قامت إلى آخر. الإشكال الثاني هو أن هذا التقسيم ناظر للأحكام الإنشائية لا الأحكام الفعلية، مع أن المفروض فنيا أن يكون التقسيم بلحاظ الأحكام الفعلية لا الإنشائية، لأن التنجيز التعذير العقاب الثواب على الأحكام الفعل، والسر دقق في أن هذا التقسيم ناظر للأحكام الإنشائية لا الفعلية، هو أنه لو كان ناظر للفعلية للزم الظن باجتماع حكمين فعليين متضادين، أو الشك في اجتماع حكمين فعليين متضادين. الحكم الأول هو الواقعي، قامت عليه الأمارة أو لم تقم قبل قيام الأمارة. الثاني ما قامت عليه الأمارة ومؤدى الأمارة. فلذلك لابد أن نقول أن منظور الشيخ حتى لا يقع في هذا المحذور هو الأحكام الإنشاء هي فقط، وبالتالي هذا التقسيم لا معنى له. فإن قال أنا ناظر للأحكام الفعلية قلنا سيلزم من هذا التقسيم اجتماع الضدين. إن قال الأحكام الإنشائية لا معنى لا، لأن الإنشائية لا تنجيز ولا تعذير فيها. الإشكال الثالث لزوم التداخل.
كيف يحصل الضد شيخنا بحكمين فعليين؟ يعني الحكم الواقع إذا لم يكن له كاشف كيف يحصل الضد به؟ بمجرد احتمال الحكم الواقع أنه مثلا لو قامت الأمارة على
الآن
كون الظهور هي الواجب.
إيه؟ احنا ما قلنا في الاشكال الاول ان منظور الشيخ في هذا التقسيم للاحكام الواقعيه هذا فرقنا من
واضح.
اذا كان المكلف اما قاطع او ظان او شاك، بيكون قاطع او ظان او شاك بشنه؟ بالحكم الواقعي او الظاهري؟
المفروض على حسب تقسيم الشيخ الحكم الواقعي.
احسنتم. اذا هو ظان بالحكم الواقعي، المكلف نقول له يا فقيهنا والجمعة ما حكمها؟ يقول أنا ظان بأنها حرام. هذا ظان. خوب ظان هسه ما من شاء ظن الله أعلم، ما يهمون من شاء ظن، المهم يقول هو ظان. لما قامت الأمارة الآن خبر الثقة جاء زرارة، عندنا رواية عن زرارة تجب الجمعة في زمان الغيبة. زين هذا الحكم الآن ظني أيضا لأنه مو قطعي، خبر واحد وحجية ظهور ما يورث إلا الظن. وبناء على هذا المسلك أن مؤدى الأمارة يثبت كحكم وليس ظاهري واقعي، يصير عندنا حكم ظن بحكمين واقعين. أما لو قلنا ظاهري قال الشيخ من قبل قال ما في تنافي بين حكم واقعي الحرمة وحكم ظاهري الوجوب، لا نقول ظن بحكمين واقعي. أما الواقعي الأول هو الذي قبل قيام الأمارة الفقيه يظن والله ما أدري لعل الجمعة حرام. الثاني الذي قامت عليه الأمارة وهذا مبني على التسليم بأن مؤدى الأمارة يثبتك حكما. أما من تقول ظهر بعد خلاص خلصنا من البحث، لا تنافي، فالتفت دقق مولاي دقق.
الواقع منجز على المكلف، ما مو يجعله ظانا. قد اذا كان ظان بحكم اخر لا مستحيل انه يظن بحكم الحكم الواقع الناشئ من الامارة. نعم هنا يجي بحث انه هل هذه الامارات حجه عند الظن بالخلاف مثلا، بحث اخر، لكنه يستحيل ان يجمع ظنان فعليان بحكمين فعليين. مستحيل ان يجتمع الظنان، يعني يجتمع ظن بحكم فعلي وظن بحكم فعلي آخر. فإذا قامت الأمارة على الحكم الواقعي تكون حجة في تنجيزه، لكن لا يشترط أنها تفيد الظن بحكم الواقع إلا على القول باشتراط الظن في حجية الأمارة. لا يحصل الظن بالخلاف عليها،
لا
فما بيجتمع، يعني يقول ظنين في النهاية بحكمين.
هذا الظن الأول بأصل الحكم، الظن الثاني بهذا الحكم الواقعي الذي
أدت إليه. إذا أمنتم نظركم الحكم الواقع قلتم إيه؟ مستحيل أن يجتمع ظنان فعليان بحكمين فعليين واقعيين. كيف يجتمع؟ بيصير شاك في الحكم الواقع. إذا دلت الأمارة على وجوب الجمعة سوف يكون شاك في وجوب الجمعة.
خب وأما الإشكال الثالث فهو داخل كما بينا. هذه إشكالات ثلاثة آخندية على تقسيم الشيخ الأعضاء. تقول أين هذه الإشكالات الثلاثة؟ من أين أتيت بها؟ قرأت ليلة البارحة هذا الكلام وضعنا ونحن نقرأ. أقول لك إن شاء الله يوم السبت ستراها. أقول لك هذا الإشكال الأول، هذا الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثالث، وسنبين بعد ذلك تقسيم الشيخ الآخند الثاني ثم تقسيمه الثالث ثم نذكر التقسيم الرابع ثم نقول ما هو التقسيم الصحيح، وهل الإشكالات هذه التي ذكرناها واردة غير واردة، تدبر تبصر قلت لك سيد الخوئي كل هالإشكالات دفعها المحقق الأصفهاني جميعها دفعها، راجع ويوم السبت نكمل والحمد لله رب العالمين.